بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم مشاكرام، وهذا اللقاء من برنامج التشيع تحت المجهر مع الصبغة السرية لدين الشيعة الجزء الثالث. عرضنا في الحلقات التي سبقت في نفس هذا الموضوع، وبينا أن الشيعة ينتهجون منهجا أشبه بمنهج الجمعيات السرية الماسونية، وأن هذا لا يتفق مع روح الإسلام، لا يتفق مع التبليغ. ثم بعد ذلك عرضنا بعض صور السرية في الدين الشيعي، وفي هذه الحلقة سنكمل إن شاء الله في نفس الأمر مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب. أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بك أخي طارق بالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
يعني ليتنا نبدأ ب يعني نختصر ما قدمناه في هذا الموضوع، ربما هناك من المشاهدين لم يحضر معنا الحلقات السابقة في موضوع الصبغة السرية في الدين الشيعي، لماذا وكيف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا مزيدا مباركا لديهم الدين. ما بعد، حقيقة الذي عرضناه في الحلقات الماضية وهو أن الشيعة يعطون دينهم، مذهبهم، عقيدتهم، فكرهم، سميها ما شئت، صبغة أو هالة من الكتمان، من السرية، من التكتم، يوصون أتباعهم بذلك، يجعل الطلاب الذين عند الإمام كل واحد له فكر خاص به، حتى لو طلع أحدهم على ما عند الآخر لقتله وكفره. هذا ما عرضنا، أن الإمام هو الذي أمرهم بأن يختلفوا، وكان يأتيه يستفتيه الإنسان فكان يفتيه بفتاوى مختلفة، فسئل لماذا؟ قال للحفاظ عليكم حتى لا يطلع عليكم الآخرون فيضروكم. إذن من هنا يعني نستطيع نقول أنهم حاولوا أن يحافظوا على الجماعة من الاختراق، بأن هذا لازم من الكتمان، لا تفشوا أسرارنا لغيرنا. أيضا عدم الوصول إلى حقيقة الجماعة، بحيث أن كل واحد له رأي مختلف، فما تستطيع الإنسان أو العالم أن يبين ما هي حقيقة الشيعة، فهذا يأتي بقول وهذا يأتي بقول مضاد له تماما 100%، وكلها يعني من الإمام ومصدرها من الإمام، هذا القول والقول المضاد،
كل هذه التعليم مصدرها الإمام
كما قالت كتب الشيعة. أيضا وضع هالة بالنسبة للآخرين ليوهموا الناس أن المذهب اختصه الله سبحانه وتعالى بشيء ليس عند المسلمين، حتى يكذبوا إليهم أناسا آخرين، تعالوا نحن عندنا أشياء خاصة خصنا بها النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا جئت تطلع عليها هي عبارة عن خرافات، هي عبارة عن كفر وليس بإيمان، هي عبارة عن أشياء هي المجانين أشبه منها إلى العقلاء. بالدليل الرواية التي أخذناها أنه أخذه فحدثه بالحديث السري فما خرج من عنده إلا وقد زاغ عقله
مذهولا،
والثاني حدثه بحديث فشاب رأسه ولحيته ونسي الحديث، فقال الإمام الحمد لله الذي تداركته رحمة الله فنسي الحديث. نأتي الآن إلى موضوع الروايات التي تعطي، أخذنا أنهم يقولون أن القرآن الكريم لا يفهمه إلا الإمام، القرآن الكريم لا يفهمه إلا من خطب به وهو الإمام، القرآن الكريم نزل بإياك أسمع إياك أعني واسمعي يا جارة. نأتي الآن إلى معرفة الأحاديث، وأن الشيعة كانوا عندهم أحاديث سرية، حتى أن أحد رواة الحديث المكثرين عندهم وهو جابر الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي، خصه الإمام ببعض الأحاديث السرية التي لم يطلع عليها غيره من زملائه ومن شيعة، حتى الشيعة الآخرين لم يطلعوا، وحذره أن يحدث بهذه الأحاديث إلا بعد زمن معين، وبعضها حذروا أن يحدث بها مطلقا. كما في كتاب اختيار معرفة الرجال للطوسي صفحة 193، انظروا ماذا تقول هذه الرواية التي معنا التي سنقرأها من الكتاب الشيعي اختيار معرفة الرجال للطوسي. تقول الرواية التي معنا هنا رواية طويلة عن جابر، يعني جابر بن يزيد الجعفي، وهو من أوثق أو من أكثر، حتى يكون التعبير دقيق، من أكثر رواة الشيعة رواة للأحاديث.
انت وعدتنا يكون في حلقة عن رواة الشيعة.
أبشر بإذن الله. عن جابر قال دخلت على أبي جعفر وأنا شاب، فقال من أنت؟ قلت من أهل الكوفة. الرجل الآن دخل على الإمام وهو صادق يتعامل بالصدق، فما يخرج من عند الإمام إلا وقد علمه الكذب.
سبحان الله.
انظر إلى الرواية الآن، قال قلت من أهل الكوفة، قال ممن؟ قلت من جعفي أو جعفة أو ما إلى ذلك. قال ما أقدمك إلى هنا؟ قلت طلب العلم. قال ممن؟ قلت منك. قال فإذا سألك أحد من أين أنت فقل من أهل المدينة. هذا أول بداية الكذب.
أول بداية الكذب
يعني الإمام الآن يلقن الكذب. فقل من أهل المدينة، قلت أسألك قبل كل شيء عن هذا، أنا أسألك عن حكم هذا هذا الكلام هذا، أسألك عن قال قبل كل شيء عن هذا، أيحل لي أن أكذب؟ إذا جابر بن يزيد الجعفي فهم من هذا إيش؟
كذب،
أن هذا كذب. قال ليس هذا بكذب، من كان في مدينة فهو من أهلها حتى يخرج. قال ودفع إلي كتابا وقال لي إن أنت حدثت به حتى تهلك بني أمية فعليك لعنتي ولعنة أبائي، وإذا أنت كتمت منه شيئا بعد هلك بني أمية فعليك لعنتي ولعنة أبائي. ثم دفع إلي كتابا آخر ثم قال وهك هذا، فإن حدثت بشيء منه أبدا فعليك لعنتي ولعنة أبائي.
طيب ما الفائدة أن يعطيه هذا الكتاب؟
أيوه هنا السؤال، لماذا جعل الأمر سر؟ هذا الكتاب ممنوع تحدث به. ضاع علمهم بناء على الطريقة هذه، يعني يعطيه كتاب كامل ويقول له إن حدثت بهذا الحديث أو هذا الكتاب، ما هو حديث واحد، كتاب كامل.
طب لماذا أعطاه الكتاب؟
هنا السؤال، لماذا أعطاه؟
بالنسبة لحضرتك لمسألة الزمن، هنا في هذه الرواية ربما مقبولة نوعا ما،
الأولى يعني الكتاب الأول
عقلا على أساس أنه هو لا تحدث بهذا الكتاب إلا بعد انتهاء زمن بني أمية،
هذا الكتاب الأول خلاص مشينا
بالضبط. لكن أنا أتكلم بشكل عام عن الصبغة السرية في الدين الشيعة. إلى متى الأسرار؟ إلى متى التكتم؟ يعني إلى متى؟
إلى خروج المهدي.
طيب إلى خروج المهدي الفترة الزمنية، طبعا السؤال ليس لك على يعني سؤال نريد به الشيعة، يعني منذ بداية الإسلام متى بدأت هذه السرية؟
منذ آدم، منذ نوح إلى نعم ما زال العلم مكتوما منذ نوح كما جاء،
العلم مكتوما إلى متى؟ حتى ظهور المهدي. تبطيلة هذه الفترة، يعني ما موقف المسلمين؟ يعني هل استفاد المسلمون من هذا التكتم وهذه هل استفاد الشيعة حتى؟
لا شيعة ولا غير الشيعة استفادوا من هذا، كلما ما استفاد أحد. إذن هذا الحديث التي أعطاها جابر بن زيد الجعفي كتاب كامل من الأحاديث، قال له ومنه أن تحدث بها أبدا، لماذا؟ ما فائدة يعطيه الكتاب ويأمره بالكتمان والسرية؟ أيضا في عندهم روايات في كتب الشيعة في كتاب الكافي للكليني المجلد الثاني، تقول الرواية هذه التي معنا صفحة 242، تقول الرواية 242، انظر هذا كتاب الأصول من الكافي الجزء الثاني، تقول الرواية التي معنا هنا، قال عن ابن رئاب قال سمعت أبا عبد الله يقول لأبي بصير أما والله لو أني أجد منكم ثلاثة مؤمنين يكتبون حديثي ما استحللت أن أكتمهم حديثا. هذا الحديث لا بد لنا من وقفات عنده. أولا جاء الذي هو أبو عبد الله جعفر الصادق، ما وجد ثلاثة يكتمون الحديث، بمعنى أنهم كلهم يفشون السر. ثانيا لماذا يبحث عن الناس الذين يكتمون من أجل إلقاء الأحاديث لهم فقط دون غيرهم؟ لماذا لن يلقي الأحاديث إلا للذين يكتمون؟ وبعد ذلك أنه ما وجد ثلاثة، يعني هم أقل من ثلاثة،
يعني هل هذا يندرج تحت كتمان ما أنزل الله مثلا؟
قطعا
بهذا الشكل،
قطعا، لأنه قال أما والله لو أني أجد منكم ثلاثة مؤمنين يكتمون حديثي ما استحللت أن أكتمهم حديثا، يعني لو كانوا يكتمون كنت سأحدثهم، أما ما دام أنهم لا يكتمون،
يعني هذا الكلام لا يدخل تحت حدث الناس على قدر عقولهم ومثل هذا الكلام،
هو يبحث عن أناس يكتمون وليس أناس يعقلون
يكتمون
يعني لو أنهم يكتمون كنت سأحدثهم، لو قال لو أنكم تفهمون حديثي
ممكن
لحدثتكم، لكن هو لا يبحث عن من يعقل الحديث، هو يبحث عن من يكتم الحديث.
نعم طبعا أنا طرحت هذه التساؤلات لأن أعلم أنها تدور في رأس الشيعة، يعني
لا شك أنها تدور في رؤوس الناس جميعا. ما هذا العلم المكتوم الذي الإمام إنما همه أن يلقي العلم لمن يكتمه، وما طيب إذا كان يريد أن يلقي العلم على من يكتمه،
وما فائدة العلم أصلا
يا أخي؟ هو كان يحدث ابنه الإمام وانتهى كل شيء.
مثلا
إذا كان النبي خص عليا بالإمامة وخصه بالعلم، لماذا جعفر الصادق حريص على غير الإمام موسى الكاظم أن يعطيه العلم؟ لماذا لا قال لم يقل يا موسى الكاظم إني أريد أن أخصك بعلم خلص، وزرارة وجابر يزيد الجعفي كلهم هذا لا فائدة منه.
نعم.
يعني مثل قضية النبي مع علي، هل سمعت النبي مثلا يقول للصحابة من يكتم حديثي سألقي له الحديث؟
ما الفائدة؟
ما قال هذا أبدا.
صحيح.
كان يخطب الجمعة والناس موجودين ويخطب
يقول بلغوا عني
في حج في أيام حجة الوداع ويأمر الناس كلهم. نعم. ما كان يكتم شيئا صلوات ربي وسلامه عليه.
عليه الصلاة والسلام.
أيضا في كتاب المحاسن للبرقي الجزء الأول صفحة 397 تقول الرواية هو يحدث عن كتمان العلم والدين، انظر ماذا يقول عن المعلى بن خنيس، هذا كتاب الذي هو المحاسن للبرقي الجزء الأول. نعم. تقول الرواية التي معنا عن المعلى بن خنيس قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا معلى اكتم أمرنا ولا تذعه، فإنه من كتم أمرنا ولم يذعه أعزه الله في الدنيا وجعله نورا وجعله نورا بين عينيه في الآخرة، كأنه الحديث أو الأمر يقوده إلى الجنة. يا معلى من ذاع حديثنا وأمرنا، هنا أمران اثنان حديثنا وأمرنا، يعني الأحاديث النبوية وأمر الإمامة. من أذاع حديثنا وأمرنا ولم يكتمهما أذله الله به في الدنيا. هذا شيء شبيه بالرواية التي يقول
يا سلمان إنك على دين من كتمه،
من كتمه أعزه الله. نعم. سيأتي الحديث عنه في التحذير من إفشاء الأخبار.
يا سليمان،
يا سليمان. أيضا من الأشياء المضحكة المبكية التي هي مع جابر بن يزيد الجعفي، وهذا لا يزال يمتعنا بخرافاته مع الأئمة، أنه يحدثنا بحديث كما في كتاب الذي اختيار معرفة الرجال، يقول هنا في اختيار معرفة الرجال للطوسي تقول الرواية عن جابر بن يزيد الجعفي قال حدثني أبو جعفر يعني ابن محمد الباقر بسبعين ألف حديث، هذا غير الكتابين أو هما احتمال هذا واحتمال هذا، يعني هو أول أعطاه كتابين. أما هذا قال بسبعين ألف حديث، هنا يقول حدثني ولم يقل أعطاني كتابا.
نعم.
ماذا يدل هذا كلمة حدثني؟
حدثني يعني
من المشافهة،
وأخذ الحديث بالمشافهة.
نعم. نعم. يقول حدثني أبو جعفر بسبعين ألف حديث لم أحدث بهنا أحد قط ولا أحدث بها أحدا أبدا.
يبقى ده عن الكتاب الثاني بقى.
ها؟
يبقى ده في الكتاب الثاني.
لا لكن الكتاب الثاني مناولة ليس التحديث.
ليس التحديث،
لأنه هذا قال حدثني أبو جعفر. إذا معنى أنه حدثه سبعين ألف حديث. أين هذا من أبي هريرة الذي روى خمسة ألف حديث وأقام الشيعة الدنيا ولم يقعدها في الطعن في أبي هريرة وفي كتب السنة؟ لماذا أبو هريرة روى هذه الأحاديث كلها؟
وكيف ومتى جلس مع أبي جعفر؟ يعني جلس مع أبي عشان يحصل سبعين ألف حديث دول ما حدثت بيهم، خد بالك زي اللي حدث بيه بقى.
سيأتينا رواية أخرى أنه قال أن جعفر الصادق قال ما رأيته عند أبي إلا مرة واحدة.
ما هذه مشكلة والله.
قال هنا ولا أحدث بي أحدا أبدا. قال جابر فقلت لأبي جعفر جعلت في ذلك إنك قد حملتني وقرا عظيما بما حدثتني به من سركم، هذا الآن قضية سرية الذي لا أحدث به أحدا، فربما جاش في صدري حتى يأخذني منه شبه الجنون. هذا الأحاديث جننت الرجل. وقال يا جابر فإذا كان ذلك فاخرج إلى الجبان، هنا قال لعله البر الصحراء، فاخرج إلى الجبان تحفر حفيرة ودل رأسك فيها ثم قل حدثني محمد بن علي بكذا وكذا.
يطلع في الأسرار،
يعني
كلام جنان صراحة.
شيء عجيب، يخرج إلى الصحراء ويأتي إلى بئر ويحفر حفيرة ويقول حدثني جعفر محمد الباقر بكذا ويخرجها إلى الأرض. إيش هذا من سخافات؟ وهذا يعني الرجل الذي هو الطوسي قد اختار يعني الأشياء الجيدة من كتاب الكشي، لأنه قال اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي.
نعم.
جاء الطوسي ونقى أحسن الأشياء من كتاب الكشي، وإذا بها طلعت لنا خرافات من هذه الخرافات على أن الرجل هذا يقول يعني شيء عجيب، ولهذا
سخيف،
شيء عجيب وسخيف،
خاصة إذا ما تعلق بالدين.
هنا يقول عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أحاديث جابر، هو جابر الجعفي ما هو جابر بن عبد الله الصحابي، فقال ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة وما دخل علي قط. هذا كذاب، هذا
طبعا
يعني يقول هنا يقول 70,000 حديث. هذا كيف حدث 70,000 حديث؟
لا مش بس 70,000 حديث
مع كتابين
ده 70,000 دول لم يحدث بهم.
اي نعم
لكن هو حدث يعني غير اللي حدث بهم. نعم
احسنت. آه. عندنا رواية عن جابر قال رويت 50,000 حديث ما سمعه احد مني.
يعني ده غير الرواية يعني.
هنا 70 وهنا 50
كلام سخيف طبعا يعني. ويشهد على ذلك جعفر الصادق يعني.
هو جعفر
لم يرى عند أبيه إلا مرة
إلا مرة واحد.
مرة
وأما
واحد.
جعفر الصادق ما روى عنه قط.
ما شافوش يعني ما لم يجلسه.
سبحان الله.
مرة واحدة بالكثير يعني يستمع من الإمام إلى كم حديث يعني.
تعال معنا
مهما جلس 24 ساعة.
إذا الآن نحتاج إلى إيش؟ إلى صبر كتب الشيعة. كل حديث رواه جابر بيزيد الجعفي نطبق عليه قول جعفر الصادق ما رأيته عند أبي إلا مرة واحدة تطلع كلها كذب. وهذا الراوي الذي هو جابر بن يزيد الجعفي أكثر راوي روى أحاديث. ولهذا لما أوردوه في كتب الشيعة أوردوه على أنه أو يعني أحسن رجل أكثر رجل روى أحاديث. لأنه من كثر كذبه وتهويلاته وكان عنده
كل شيء هيكون موجود عنده بقى.
نعم
نعم.
أيضا
كذاب هو أصلا يعني ماذا سأصنع يعني.
أكيد بشهادة جعفر الصادق
بالضبط.
بشهادة جعفر الصادق نقول ما رأيته عند أبي إلا مرة واحدة. أيضا من الأمور السرية بعد هذه الكتمان وأعطاهم الكتب وكتموها في الأحاديث النبوية كيف ستبلغ الأحاديث للدين للأمة كيف يبلغ الدين للأمة. جاءوا إلى شيء آخر وقالوا أن الإمام يتكلم بكلام له وجوه كثيرة جدا وله مخارج يعني يستطيع يخرج من الكلام بأوجه كثيرة. هذا كتاب مصنفات الشيخ المفيد الذي هو الجزء الاختصاص
الاختصاص المفيد
نعم. الاختصاص منها لما يتحدث هنا عن الأحاديث عن الإمام يقول هنا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال إنا لنتكلم بالكلمة لها 70 وجها لي من كلها المخرج. يتكلم بالكلمة الواحدة تحتمل 70 وجه. طيب كيف سيعرف الناس الصواب من الخطأ
بالقرعة؟
كيف بقى وكل وجه له مخرج منها. أيضا
على فكرة محمد بن مسلم ده من الملعونين عندهم على لسان الإمام يعني.
أكيد نطلعهم كلهم بعدين ما في لا لو سبرنا وجئنا نشرح كتب الحديث
عندنا. لكن حتى إذا قلنا أن محمد بن مسلم دعن على لسان الإمام أو زرارة قال لك لها 70,000 وجه 70 وجه
يقولون أنه لعنه من أجل الحفاظ عليه
حتى يحافظ عليهم.
فيأتون إلى وجهين يعني مثلا أن لو وجدنا رواية في كتب السنة ضعيفة فيها ربما قدح في بعض الصحابة يأخذون هذه الرواية ويشيدون بها ويكثرونها ويطلعونها وينزلونها. وإذا قلنا ضعيفة قال شوف أنت تدافع عن الصحابي أين الإنصاف وأين العدل. لكن تعال معنا أكثر من 20 رواية تقدح في زرار بن عيين و24 رواية كلها تحمل على وجهين عندهم.
احنا عايزين موضوع ده الأسبوع القادم إن شاء الله يعني لا تطول علينا في موضوع رواة الشيعة لأن حتى يرى الناس يعني هؤلاء الذين تركوا السنة وأهل السنة وانشقوا عنهم ما الجديد عندهم.
أبشر بإذن الله بإذن الله يكون خيرا. إذا هنا نأتي إلى موضوع هذا الرواية الثانية يقول عن أبي عبد الله قال أنتم أفقه الناس بما عرفتم ما عرفتم معاني كلامنا إن كلامنا ينصرف على 70 وجه. يعني كلامنا ينصرف على 70 وجه يعني. قال أيضا سمعت أبا عبد الله يقول إني لا أتكلم بالكلمة الواحدة لها 70 وجها إن شئت أخذت كذا وإن شئت أخذت كذا إن شئت أخذت أو أخذت أنا يحتمل هذا وهذا
يعني
في كلا الحالتين كلها تدل على
بالضبط.
على تميع هذا الدين
تميع. وكيف تقام الحجة
يعني
وكيف هو إمام الحجة أصلا. الإمام الحجة يقيم الحجة مما لا شك فيه يعني.
والحجة تقوم بوجه الواحد
بالضبط.
حتى يفهم الناس يفهموا زيد ويفهموا عمر. أما إذا قلنا هنا إن شئت أخذت بكذا وإن شئت أخذت بكذا يعني أنت مخير دق كما يقال على ما أحببت. هذا إيش الدين السري هذا الذي يجعل الإمام يتكلم بأسرار يجعل أصحابه يأخذون بما شاء بما شاء من أقواله. أيضا ينتج لنا النتيجة على أن حتى المهدي سري عنده.
نعم.
اسمه سري ومكانه سري وخروجه ووقته سري. نأتي الآن إلى مسألة مهمة وهي في مسألة وقت خروج المهدي. هذا الوقت كان قد أعلن ثم حصل كشف السر فغير خلص تغير الوقت.
الوقت تغير.
تغير الوقت.
يعني لولا أن السر انكشف ما تغير.
لو كان السر مكتوم كان الوقت سيخرج. هذا في كتاب الكافي للكليني المجلد الأول صفحة 368 تقول الرواية التي معنا. صفحة 368 يقول عن أبي حمزة الثمالي قال سمعت أبا جعفر يقول يا ثابت إن الله تبارك وتعالى قد كان وقت هذا الأمر في السبعين. الله كان قد وقت وقت نزول المهدي وقت خروج المهدي أو ظهور المهدي كما يعبر عنه الشيعة في رأس السبعين سنة. قال إن الله كان قد وقت هذا الأمر في السبعين فلما أن قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله على أهل الأرض فأخره إلى 400 سبعين وسبعين 140
سبعين سنة زيادة
سبعين سنة فحدثناكم يعني بشروهم قال لهم خلاص سيخرج البهدي بعد 140 سنة فحدثناكم فأذعتم الحديث فكشفتم قناع الستر ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتا عندنا. ما دام الشر انكشف سيراقبونه باب يا أخي ايش معنى هذا الكلام كشفتم السر فخلص ارتفع التوقيت.
هذا كلام دي قصص زي سندريلا والحواديت والأبوة.
شيخ لو تقول لطفل هذا الكلام ما يصدق. يعني الله كان وقت خروج المهدي في رأس 70 سنة خلاص
ولما قتل
الحسين فغضب الله. الأصل أن الله إذا غضب على الأرض على أهل الأرض أن يرسل من ينقذ الناس هؤلاء ويعطيهم شخص يرجعهم إلى الله. لا زاد أخره 70 سنة أخرى يعني إلى 140. إيش العلة في التأخير المرة الثانية؟
قال
أن الإمام حدث هؤلاء الأصحاب فكشفوا الستر فخلاص ارتفع وقت ظهور المهدي المنتظر. أيضا اسمه سري ومكان المهدي سري. أما مكان المهدي أنه سري هذا في كتاب وسائل الشيعة الحر العاملي المجلد 16 انظر ماذا تقول الرواية التي معنا. تقول الرواية هنا صفحة 240 هذا كتاب تفصيل وسائل الشيعة الحر العاملي الجزء 16 صفحة 240. نأتي الآن إلى الصفحة 240 يقول هنا عن أبي عبد الله الصالحي قال سألني أصحابنا بعد مضي أبي محمد أن أسأل عن اسم والمكان اسم المهدي ومكان المهدي فخرج الجواب. من أين خرج الجواب؟ من السرداب. يعني هذا قال سألوني أنا أسأل يعني أنا أسأل النائب الوكيل السفير سميها ما شئت. فخرج الجواب إن دللتهم على الاسم أذاعوه وإن عرفوا المكان دلوا عليه. يقول ما تعلمهمش المكان
اسم اسم المهدي
اسم المهدي.
طب هو يقول هنا بعد مضي أبي محمد أو بعد مضي أبو محمد
الذي هو الحسن العسكري
ليه قال ليه لماذا كني بهذا بهذه الكنية يعني
ها الاسم هو كنية احسن اسمه ابو محمد لان المهدي اسمه محمد يعني نفس الرواية تطلع على الموضوع
صحيح.
ان دللتم على الاسم اذاعوه يعني لو قلت للناس انه المهدي اسمه محمد الحسن العسكري سيفشون السر. طيب ما هو الناس اصلا فاهمين عندكم وتقول انهم فاهمون لهذه المسألة.
نعم.
ايضا اسم المهدي عندهم سري ولا يجوز افشاء هذا السر الذي هو اسم المهدي. يقول هنا عن محمد بن عثمان العمري العمري أو العمري هذا أحد السفراء قال خرج توقيع بخط أعرفه يعني بخط المهدي المنتظر من سماني في مجمع من الناس فعليه لعنة الله. إيش الذي سيحصل لو سماه في مجموعة الناس قال المهدي اسمه فلان بفلان. إذن الآن
يعني ما ضرر يعني
إيش المشكلة؟
حاول تفكر حاول تجيب
مجرد الاسم يعني حد الاسم مشكلة. المكان ممكن نقول المكان سيذهبون إليه ويقتلونه وهو يخاف.
إذا قالوا أن الحسن العسكري ولد طيب يا جماعة مين الولد ده اسمه إيه؟ لا ما تقولش اسمه إيه
خلاص.
هل هذا يساعد على إثبات الولد ولا
على نفيه
بالضبط
يصبح مجهول. أيضا حتى أن الاسم هذا والصفة سرية حتى على أهل البيت وبني فاطمة بني فاطمة حتى هم ممنوع يعرفون هذا ليس فقط بني أمية. لو عرفوا الاسم سيقطعون المهدي. إيش الربط بين الاسم وتقطيع هذا في كتاب الغيبة للنعماني الرواية صفحة 212 تقول الرواية التي معنا نعم. تقول هذه الرواية الطويلة التي معنا، يقول هنا عن أبي خالد الكابلي قال: لما مضى علي بن الحسين دخلت على علي بن محمد بن الباقر فقلت له: جعلت فداك، قد عرفت انقطاعي لأبيك وأنسي وحشتي من الناس. قال: صدقت يا أبا خالد، فتريد ماذا؟ قال: جعلت فداك، لقد وصف لي أبوك صاحب هذا الأمر بصفة لو رأيته في بعض الطرق لأخذت بيده. قال: فتريد ماذا يا أبا خالد؟ يعني خلص
عايز يبقى.
قلت: أريد أن تسميه لي حتى أعرفه باسمه. فقال: لقد سألتني والله يا أبا خالد عن سؤال منجد، ولقد سألتني عن أمر ما كنت محدث به أحد، ولو كنت محدث به أحدا لحدثتك، ولقد سألتني عن أمر عن امرئ لو أن بني فاطمة، هنا السؤال، لو أن بني فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة.
بني فاطمة،
بني فاطمة ليس بني أمية. لا، هو يقول أن المهدي لو عرفه بنو فاطمة، يعني أولاد فاطمة بنت رسول الله، يعني أهل البيت. من هم بنو فاطمة الآن السؤال؟
نعم، أهل البيت.
أهل البيت يعني أولاد فاطمة. لو أن بني فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة، إذن أعداء المهدي ليس بني أمية كما تقول الرواية،
صح،
بل هم بنو فاطمة أعداء المهدي المنتظر، ولذا حرصوا على الكتمان حتى من بني فاطمة. كتمان ماذا؟ الاسم. قال له: طيب الاسم هذا ايش الاسم؟ قل لي ايش اسم المهدي. قال له: لا لا لا، لن أحدثك باسم المهدي. لماذا لا تحدثني باسم المهدي؟ قال: لو حدثتك باسم المهدي سيتسرب إلى بني فاطمة، وبنو فاطمة يقطعوه قطعة قطعة. شيء غريب، يعني
سرية بدون يعني أي مبرر، يعني
لا مكان يعرفونه ولا وصف يعرفونه بناء على الرواية.
السرية من أجل السرية فقط،
من أجل الحفاظ على شخصية المهدي، وأنه يجري
غير يعني مبررة. يعني عقلا إذا بحثت في كل هذا الكلام، يعني حتى لو عرفت هذا الكلام على طفل غير مقبول عنده. يعني
كيف تريد أن أؤمن بمهدي لا أعرفه؟
كيف تريد أن تقول لي يعني اخفي اسم إنسان حصل نزاع على وجوده أصلا؟ هل هو موجود أم غير موجود؟ هل الحسن العسكري ولد أم لا؟ فهنا يعني بالعقل، يعني بالعكس، أنت هنا تثبت بكل ما تستطيع، يعني بالاسم والشكل والسن والعمر وكل شيء. يعني أما هذه السرية فقط من أجل السرية، لأن زي ما حضرتك بتقول هم إيه، عايزين الدين يبقى أسرار،
وهلا عند الناس حتى بالضبط. الناس يخافون، يعني هذا أمور خاصة بالإمام لا يعرفها إلا الإمام. حتى موضوع المتعة أصبح سري عندهم.
كيف ذلك؟
أيوة، هم يثبتون أن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع، ولكن كانت متعة النبي سرية، لم يطلع عليها إلا زوجته، وبعدما طلعت عليها زوجته حاول النبي أن يغطي على الموضوع ويقول اكتميه وما إلى ذلك. يعني يوهمون أن رسول الله عليه الصلاة والسلام تمتع، ولكنه تمتع سرا، لأن الأمر ليس مشتهر أن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع. هذا في كتاب وسائل الشيعة عن الحر العاملي الجزء 21. ماذا تقول الرواية التي هنا في كتاب وسائل الشيعة الحر العاملي صفحة نأتي إلى الصفحة التي معنا. يقول هنا: قال الصدوق وقال الصادق: إني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتها. فقلت: فهل تمتع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم، وقرأ هذه الآية: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، إلى قوله: ثيبات وأبكارا. نعم، تأتي الرواية التي هنا، تقول الرواية: وروى الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قول الله عز وجل: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه، فقال: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام تزوج بالحرة متعة، فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة. سبحان الله، هنا يدلك على أن القضية فيها شيء. كيف نساء تتهمه بالفاحشة لو كان زواجا جائزا؟
صح،
ها؟ يعني نساؤه لا تؤمن بهذا الشر، يعني كافرات. قال: فاتهمته بالفاحشة، فقال: إنه لي حلال، يعني دليل على أن المسألة خاصة به،
خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام.
إنه أو ماذا؟ ما معنى إنه حلال؟ لو كان الأمر مشتهر ما
يعني
قال
حلال لي حرام لغيري.
إنه لي حلال، إنه نكاح بأجل فاكتميه. لماذا يوصي النبي زوجاته بكتمانه؟ فاطلعت عليه بعض نسائه. هذه الرواية تدل على ماذا؟ على أنه يتهمون الرسول عليه الصلاة والسلام أنه تزوج متعة، ومع ذلك كتم سر وحاول أن يتستر على الأمر. الآن الشيعة يتمتعون سرا أو جهرا؟
جهرا،
يعني أقصد العقد وليس الممارسة.
لا، كل جهرا، في مكاتب مفتوحة للمتعة، مكاتب مفتوحة
أشهد. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام بناء على هذه الرواية كان يكتم؟ ما هو السبب؟ هل النبي لم يكن يشهر حلية المتعة؟ هل زوجات الرسول لم يكن يعرفن أنها حلال؟
يعني
لماذا أمر بالكتمان؟
أنا ممكن أجاوبك بحد فهمي أو طبعا دون تأكيد، يعني لا أقطع بذلك. هنا الرواية يفهم منها أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما هذا الأمر خاص به، لا يحل لغيره من المسلمين، هو من خصيات النبي، فإذا أذعته ربما يعتقدون أنه سنة يستنون بها فيقدمون.
هل يقول الشيعة
لا يجوز لغير النبي؟
هل يقول الشيعة بهذا؟
لا أبدا،
ولا يفهم من الرواية.
يقول من تمتع مرة فلو أجر الحسن مرتين، الحسين ثلاث مرات، وهكذا كما قالوا.
أيضا نسبوا إلى علي بن أبي طالب شيء قبيح، فيه خيانة.
لا، هنا معلش قبل أن نمضي، واتهموا أزواج النبي بأنهم اتهموا النبي بالفاحشة،
يعني
بالفحش،
بالفاحشة، لأنهم ما كانوا يعرفون لو كان زواجا حلالا كيف تتهم زوجته بالفاحشة.
نعم،
هنا السؤال،
يعني الرواية فيها أكثر من مصيبة.
نعم،
يعني
أيضا من السرية يتهمون علي بن أبي طالب أن عمر بن الخطاب أضافه إلى بيته، يعني ضيف. فجاء في البيت ثم أقام الصباح، حصل نقاش بين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. قال له عمر: يا علي، ألست تقول لا يحل أو لا ينبغي للرجل أن يبيت ليلة واحدة أعزب لم يتزوج؟ قال: سأل أختك. يعني أن علي بن أبي طالب دخل إلى أخت عمر وجامعها ومارس معها المتعة، ثم أصبح هنا. انظر إلى الوقاحة وقلة الأدب. هذا في كتاب زهر الربيع تأليف السيد نعمة الله الجزائري، كيف يقولون هذا في حق علي بن أبي طالب؟ يعني أن علي بن أبي طالب تزوج سرا وتمتع سرا بمن؟ بأخت عمر الذي أمنه في بيته وأضافه في بيته. الآن من التنقص في حق علي بن أبي طالب أو في حق عمر بن الخطاب؟
في حق علي، وخان خان يعني رجل استقبله في بيته فخانه وأقدم على هذه الفعلة مع أخته، يعني
شيء غريب.
هذا كلام
كما
قال الربيع
إلى آخره، فيه كلام قبيح.
كتاب قاضي
قال: أقول المشهور بين الناس، وذكره صاحب كتاب إحقاق الحق، أي حق من هذا؟ إن السبب في تحريمه، يعني عمر بن الخطاب، متعة النساء، أنه أضاف أمير المؤمنين، يعني شوف أضافه، يعني ضيفه عنده
في البيت،
أضاف أمير المؤمنين وأنامه في داره. فلما أصبح قال له: يا علي، ألست قد قلت من كان في البلد لا ينبغي له أن يبيت عزبا؟ قال عليه السلام له: اسأل أختك. وكان عليه السلام قد تمتع بها في تلك الليلة.
قاتلهم الله، قاتلهم الله.
أليست هذه إساءة إلى علي؟
طبعا.
يعني علي يخون عمر ويجامع المرأة، أليس هذا هو الزنا؟
هذا الفعل يعني إلا خائن، يعني
الزنا بعينه. كيف رجل يعني أضيفه في بيتي ويذهب عند شيء غريب؟ ما هذه الوقاحة في هؤلاء القوم؟ أساءوا إلى علي بن أبي طالب.
والله اللي يقرأ هذا، أنا طبعا لا ندعو الناس لقراءة هذا الكتاب إطلاقا، لا سنة ولا شيعة، لكن فقط إذا قرأت صفحة واحدة من هذا الكتاب اسمه ظهر الربيع لنعمة الله الجزائري، ستعلم جيدا أن هذا الدين دين من صنع المجوس، بل أن المجوس أطهر وأنظف من هؤلاء.
لا شك هذا يعني إساءة إلى الصحابة رضوان الله عليهم قاطع. أيضا مما نسبوه إلى آل البيت النفاق مع الذي يسب الصحابة، والتزلف إليه والتقرب إليه وإظهار أنهم لم يسمعوه. يعني سنعطي مثالين اثنين، واحد للباقر وواحد للصادق، ذكرهما صاحب البرقي في المحاسن. انظر ماذا تقول الرواية التي معنا، رواية غريبة غريبة. تقول الرواية يعني عن يحيى الحلبي عن ابن مسكان قال: قال لي أبو عبد الله: إني لأحسبك إذا شتم علي، إذا شتم علي بين يديك لو تستطيع أن تأكل أنف شاتمه لفعلت. يقول له هل يعني يقيس؟ قال له: أنت، أنا أعرف أنك رجل متحمس، لو واحد يشتم علي بن أبي طالب عندك أنك تريد أن تجدع أنفه أو تأكل أنفه. فقلت: إي والله جعلت في ذاك، إني لهكذا وأهل بيتي. فقال لي: فلا تفعل، فوالله يحلف يمين: لربما سمعت من يشتم عليا وما بيني وبينه إلا أسطوانة فأستتر بها، فإذا فرغت من صلاتي فأمر به فأسلم عليه وأصافحه. ماذا يعني؟
يعني منافقين. اسمح لي أخذ أبو خالد من السعودية. أبو خالد السلام عليكم.
أنا سطارج مساء الخير.
أهلا بك، حياك الله.
حياك الله، حيا الله الشيخ الفاضل.
حياكم الله في الكريم.
ما قاله الشيخ خالد الصالح من كتب القوم قبل قليل، أشياء يندى لها الجبين. العرب في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يعنفون مثل هذه الأفعال، هذه أفعال مشينة لا يقوم لا لم يفعلها العرب قبل الإسلام، وجاء الإسلام ليعزز هذه المكارم التي وجدت عند العرب أصلا. كيف يكون لعربي يدخل في بيت عربي آخر في جامع أخته؟ أعوذ بالله، والله إني أخجل من قول هذا الكلام. هذا ليس
صحيح، لا والله، ولا حتى أهل الجاهلية فعلوا ذلك. شكرا أخونا أبو خالد. إذا ذكروا حضراتكم الحادثة لما اجتمع المشركون على محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد يعني اقترح أحد هؤلاء أن يتصوروا المنزل، يعني يتسلق على السور، فقال أبو جهل منعوا من ذلك حتى لا يقول العرب أنهم يطلعون على نساء محمد أو بمثل هذا المعنى. لكن شوف هؤلاء كيف يقولون في من؟ في علي بن أبي طالب، معنى عمر من المغرب. عمر،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله الكريم.
بارك الله فيك شيخنا خالد ويصاغي وأطال الله عمرك.
وفيك بارك، حياكم الله الكريم.
من الموضوع زواج متعة، فأنا شخصيا سمعت من المعمم يقول محمد سعيد العراضي وتكلم عنها في
نعم نعم.
فالمشكلة نحن في المغرب هناك شيعة قد تزوجوا بمغربيات، يعني هم من العراق ومن الكويت فقط، يعني احنا لا نعرف يعني هل تزوجوا زواج استمرارا او متعة، فقد تناسلوا يعني منهم من تناسلوا مع المغربيات وعندهم اطفال معهم، لكن متعة لا، يعني لا ادري هل كانوا تزوجوا بالمتعة او استمرار. فهذا لا
سؤال حضرتك.
أنا
سؤالك،
سؤالي هو يعني إذا كان يعني هؤلاء الشيعة يتزوجون متعة، فهل يعني يحللونها مع السنيات أو فقط بين الشيعة؟
لا، أولا الزواج من مغربيات أو من أجنبيات عموما ده بيكون له يعني بيكون له طرق، عن طريق السفارة ومكاتب توثيق ومثل هذه الأمور. وفي انا طبعا عندي خبره بهذا الموضوع، انا زوجتي المغربيه، فانا خدت مثل هذا الموضوع، وبيكون في موافقه من ولي الامر وبيكون بشكل رسمي كامل. لكن طالما حضرتك جئت على ذكر هذا الموضوع، بالفعل في شيعة يتقدموا للزواج من مصريات او مغربيات، لكن لا يقولون لهم انهم شيعة، وهناك من وقع في هذا الامر ولا زال يعاني من هذا الامر. لذلك نحن ننصح أهل المغرب ومصر والجزائر وكل الدول بأن لحقاته جيدا.
الشيخ خالد، يعني سؤال واحد يعني
فضلا.
سؤال الشيخ حفظك الله،
فضل.
يعني إذا كانوا الآباء يتزوجون متعة وينجبون أطفال، فهل يربون أطفالهم تربية أهل البيت أم أن لم يعطونا تربية يعني تربية صحيحة؟ يعني هذا السؤال، يعني
من الشيعة الذين يربون تقصد؟
نعم، يعني عندما
يربون الصغير والكبير متعة ودائم ومنقطع على
يربونهم تربية أهل البيت أو أنهم لا يربونهم تربية صحيحة؟
شيخ، الشيعة لا يربون أبنائهم إلا على الخرافات والبدع هذه. نعم،
يعني إذا هؤلاء الأطفال يولدون من متعة يعني لا يعرفون تربية أهل البيت، يعني صح.
لكن إذا أردت أن تضرب مثالا بزواج المتعة، لا تضرب مثالا على شعوب مسلمة سنية. هناك بيوت العفة في طهران، هناك مكاتب المتعة مفتوحة في الدول التي تحكمها حكومات شيعية. أنا أردت فقط أن أنبهك على هذا الأمر، وأشكرك شكرا جزيلا نظرا لضيق الوقت. تفضل شيخنا.
نكمل الروايات التي موجودة. قلنا أن الإمام يعني بين للرجل، بين نحن نشكر الإخوة المتصلين على اتصالاتهم، بين له، قال له لا أنا بالنسبة لوضعي أني أسمع رجلا يشتم علي بن أبي طالب وأنا أذهب أختبئ بجانب السارية حتى أوهمه، يعني حتى يوهمه أنه ما سمعه، فلما ينتهي من الشتم أذهب إليه فسلم عليه. توقع الآن الشيعة كيف يفعلون، كيف يتعاملون مع الآخرين، كيف على النفاق.
نعم هذا اللي احنا بنقوله، وهذه هي الرسالة.
نعم.
والأخ لعلمك التليفون اللي الأخ عمر الآن المسألة تحدث فيها، والله أن هذا حدث بالفعل، وأنا
ممكن تشيعه
يا رجل. أنا كنت يعني ذاهب فيما أنا أكون سريعا حتى لا أخذ الوقت، يعني كنت في مكان راح أشتري يعني شريط كاسة إسلامي ماشي.
نعم.
فهذا الأخ اللي هو صاحب المكتبة لما عرف أن أنا ليا في يعني في هذا الاتجاه نعمل في هذا المجال، فعرض علي مشكلة بنت في العائلة عنده تزوجت من شخص، تزوجت خلاص من شخص من احدى الدول، ولم يكن لهم انهم شيعي الا بعد ان تم الزواج، والان هم يريدون ملحا للان، طلع شيعي رافضي خبيث يعني. وفي البداية قال لهم لا انا لا اعتقد هذه العقائد، في البداية قال لهم انا زايدي وليس من الشيعة الزايدية، في النهاية طلع رافضي خبيث. وهذا الكلام يعني يجب ان ما حضرتك تتكلم الان كيف يتلونون. شفنا
كتاب المحاسن ايضا، نعيد الرواية مرة ثانية حتى يفهم الناس حقيقة التشيع من اين يأخذون النفاق والتلون. يقول الرواية التي بعدها، يقول قال علقمة اخي لابي جعفر عليه السلام ان ابا بكر قال يقاتل الناس في علي، فقال لي ابو جعفر عليه السلام اني اراك لو سمعت انسان يشتم عليا فاستطعت ان تقطع عنه ففعلت؟ قلت نعم. قال فلا تفعل. ثم قال اني لاسمع الرجل يسب عليا، لاسمع الرجل يسب عليا واستتر منه بالسارية، فاذا فرغ اتيته فصافحته. هذا الاول ابو عبد الله. هذا الثاني من؟ ابو جعفر. يعني الاثنان على نفس الطريقة يسمعون رجلا يسب علي بن ابي طالب. انا اسألك انت ومن خلالك الاخوة المشاهدين الكرام، لو سمعت انت رجل يسب علي بن ابي طالب،
ما انت عارف احنا يعني ردود افعالنا حاضرة، يعني ردود افعالنا حاضرة.
لكن هذا
إيه؟ والذي سب عائشة انتم تعلمون ماذا حدث له يعني في مصر. الذي كان يسب عائشة ام المؤمنين تعلمون وكل يعلم ماذا حدث له. كذلك لو كان لم يسب عائشة وسب مثلا علي او ابو بكر نفس الشيء يعني.
اذا هنا الامام يقول لا، بالنسبة لي يقول انا اسمع، هو يقول اني اسمع الرجل يسب عليا فاستتر منه استتر منه وراء السارية، ثم لما يكمل السب يجي يسلم عليه.
والله هو يعني هذا ليس استطار عادي، هذه وقاحة ونوع من أنواع الدياثة يعني. هكذا والله لا نسمح أبدا ولا نستتر ممن يسب علي. والله والله من يسب علي لا نسكت أبدا، لا علي ولا حتى ليس فقط علي، حتى من هو دون علي.
لكن الصادق على السرية عندهم كيف يعلمونهم على التلون.
نعم يعني انتهى وقت الحلقة، وإحنا يعني سعدنا بهذا الطرح من حضرتك. أشكرك شكرا
جزيلا
جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.